أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.
الشهوات كم صدت موعظة عن قلب، وكم غطت النور عن التائه. وما إن يخلو المرء بنفسه ويعتزل ما اعتادت يداه أن تقترف، إلا وتسري نسمات الإيمان في القلوب، ويشع ضياء الهدى في الدروب. حذيفة عبد الرحيم، الشاب الأمريكي الذي عبد نفسه لشهوته وطوع قلبه لما تملي عليه أهواؤه، رأى النور في لحظة صفاء وتأمل بعيدا بعيدا عن نتن المسكرات ودق الطبول وعزف الآلات.
اسمي حذيفة عبد الرحيم، ولكن قبل أن يطلق علي اسم حذيفة كان اسمي وين بينيت. أنا من أمريكا، ولدت في فيلادلفيا، وهي مدينة تبعد حوالي ساعتين بالسيارة عن نيويورك من ناحية الشمال، كما تبعد حوالي 3 ساعات بالسيارة عن جنوب واشنطن. إذن هي بين المدينتين. الحقيقة فيلادلفيا كانت العاصمة الأولى لأمريكا، حياتي قبل الإسلام. ولدت في كنيسة كاثوليكية، كما درست في مدرسة كاثوليكية أيضا. أبي كان يعمل في الجيش، لذلك كنا نسافر كثيرا. كما ذكرت سابقا أني ولدت في فيلادلفيا، وبعدها انتقلنا إلى بنساكول في فلوريدا وبقينا هناك، بينما كان أبي في جولة في فيتنام لمدة سنة. وعندما عاد من هناك ذهبنا إلى اليابان، حيث قضيت 5 سنوات من عمر المراهقة في اليابان. بدأت هناك في التدرب على الكاراتيه، كما كنت مهتما بفنون الدفاع عن النفس. بعد ذلك غادرنا اليابان عام 1973 وعدنا إلى فيلادلفيا. عندها بدأت حياتي الحقيقية، عندما انقلبت الأمور من هذا النحو إلى هذا النحو. لقد عشت لفترة من حياتي في مجمع سكني، فقد كانت حياة محمية إلى أن تقاعد والدي وعدنا مجددا إلى أمريكا، وتغيرت الأمور تغيرا كليا. التحقت بعصابات تكثر فيها المخدرات والمشاجرات، خاصة في الليل. كنت أريد أن أكون فردا في تلك العصابات. كثير من الشباب يريدون أن يكونوا كذلك، أو ما يعرف هذه الأيام بحياة الإجرام. لقد كنت ضاربا للطبول، كما كان للموسيقى مكانة مهمة في حياتي، والنساء أيضا، الأشياء التي تذهب العقل. هناك سؤال يخطر ببالي، لماذا يستخدم الناس المخدرات ويذهبون إلى الحانات ويستمعون للموسيقى الصاخبة؟ أنا أؤمن أنه يوجد فراغ في قلب الإنسان، وهذا الفراغ يمكن أن يملأ فقط بالإسلام، لا شك في ذلك. لكن الناس يحاولون أن يملأوا هذا الفراغ بأشياء أخرى مثل النصرانية، ولكن لأنها ليست صحيحة كليا فلا تستطيع أن تملأ ذلك الفراغ. لذلك حاولنا أن نملأه بالموسيقى والمخدرات والتسلية البرية، ما يعرف هذه الأيام بالرياضات الخطرة، وهي تلك الرياضات التي إذا أخطأ شخص أثناء ممارستها قد يخسر حياته. بعض من هذه الألعاب يبدو مدهشا، ولكن عليك أن تفكر، ماذا لو حصل خطأ؟ خطأ واحد فقط قد يكون هذا سببا لكسر عنقك أو ظهرك أو قد يودي بحياتك. لذلك عليك أن تأخذ هذا في الحسبان. لقد قامت أمي بإرسالي إلى الجامعة، وهناك بدأت تتغير حياتي. كنت كاثوليكيا في السابق، ولكني أصبحت بعد ذلك عمداني وذهبت إلى الكنيسة العمدانية، ولم أجد هناك الشيء الذي أريد، فعدت مجددا إلى الكاراتيه.
من الديانة إلى الهواية والعبث، لم تجد معه الكاثوليكية نفعا ولم تشفي له العمدانية مرضا، فهرب من الواقع ولجأ إلى الرياضة كملاذ ظنها تحمل عنه عبء الهموم التي تكتنفه، واعتكف بين آلات المعازف والسهرات مع الغواني حتى سيره تخبطه فاعتنق البوذية ليجمع على قلبه ظلمات الهوى والغواية.
بعدها بدأت ممارسة البوذية، ولكنها لم تكن تلك التي يعبدون فيها الأصنام، ولكنها كانت تلك التي يكون فيها الجلوس ومن ثم التأمل، وتجعل العقل والجسم يتخاطبان مع الكون. وكان ذلك في السنة الأولى والسنة الثانية من دراسة الجامعية. لقد كان في الجامعة برنامج دراسة عمل في الفصل الصيفي، ومن ثم يتم إكماله في الفصل الأول، أي 3 أشهر من الفصل الصيفي وأربعة أشهر من الفصل الأول. في تلك الفترة عملت في السفن، لذلك نحن هنا على الماء، حيث أن للماء مكانة مهمة في حياتي. في نيويورك أتيحت لي الفرصة لأمارس البوذية التي ذكرتها سابقا. بعد أن انتهت المدة، وهي كما ذكرت سابقا وهي الفصل الصيفي بالإضافة إلى الفصل الأول، عدت مجددا إلى الجامعة، والسنة التالية كانت تلك هي السنة، وقد كان ذلك عام 1979. لقد كنت في السفينة لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 6 أشهر، وكانت هناك قوانين ونظم يجب على الكل اتباعها، وهي أن القمار ممنوع، ولا يجوز لأي شخص أن يتحدث عن الدين أو السياسة، لأن تلك الأشياء تجعل الإنسان يغضب. وجودي في السفينة كان هبة من الله وفرصة لي لأتخلص من كثير من الأمور التي كنت أعملها في السابق، حيث لم يوجد في السفينة مخدرات أو خمر أو نساء. لقد كان الكابتن من الهنود الحمر، وهم الأمريكان الأصليين. قال لي مرة: سيد بنت، أشعر أنك تبحث عن الحقيقة. حسنا، لدي كتاب أريدك أن تقرأه. وأعطاني هذا الكتاب الذي أمتلكه الآن لمدة 30 سنة، اسم الكتاب سيدارثا، كتبه السيد هيرمان هيس وهو ألماني الجنسية. يتحدث الكتاب عن حياة بوذا وكيف أصبح إنسانا مثقفا ومطلعا. إنه حقا لكتاب جميل، ولقد استمتعت بقراءته كثيرا. بعد أن انتهيت من قراءة ذلك الكتاب قلت نعم، البوذية هي ما أبحث عنه، لأن التأملات التي كنت أفعلها بدأت تصبح أفضل، وطريقة تفكيري تحسنت كثيرا، كما توقفت عن تناول المخدرات والكحوليات. وأنا هنا على متن السفينة، أرى طبيعة الخالق سبحانه وتعالى، وأنا حقا مستمتع بذلك. فقلت في نفسي إنه حقا لكتاب مدهش. بعد ذلك أردت أن أرجع الكتاب لصاحبه، فقال لي يمكنك أن تحتفظ به. فقلت له حقا؟ قال نعم، وأضاف سيد بنت، أراك تبحث عن الحقيقة، إذن ماذا تعرف عن مالكوم إكس؟ قلت ومن يكون مالكوم إكس؟ قال كيف يمكن أن تكون أسود اللون ولا تعرف عن مالكوم إكس؟ لسوء الحظ لم أستطع أن أجد ذلك الكتاب، ولكن هذه صورة مالكوم إكس. قام المهندس بإعطاء ذلك الكتاب. كنت أظن أني أعرف كل شيء، لذلك قال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. بعد أن بدأت في قراءة ذلك الكتاب فعلا لقد حير عقلي. لك أن تتخيل، الآن أنا على متن السفينة متجه لأعلى الأرض. عندما وصلت إلى الفصل الذي يتكلم عن مالكوم إكس حينما ذهب لأداء فريضة الحج، وكان ذلك قبل تولي الملك فيصل للحكم، كان يدعى حينها بالأمير فيصل. وقام الأمير فيصل بإسداء النصح له، كما ذكر في ذلك الجزء أيضا أنه بعد أن أكمل فريضة الحج عرف حقيقة الإسلام وأنه هو الدين الصحيح. عندها أيقنت أن هذا هو ما أبحث عنه، أريد أن أصبح مسلما، لأن تلك الحياة، أعني حياة الإسلام، تشبه تماما الحياة التي أعيشها الآن، لا مخدرات ولا عصابات. حقا إنها الحياة التي أريدها. تحدث مالكوم إكس في ذلك الفصل من كتابه أيضا عن الأخوة في الإسلام. في الحقيقة أنا كنت أؤمن بوجود الله وبوحدانيته نوعا ما. قبل أن أقرأ ذلك الكتاب كما لم تكن لدي أي مشاكل في كون أن عيسى عليه السلام ليس الرب، ولكن بعد قراءتي لذلك الكتاب اتضحت لي الصورة أكثر، ووضع كل شيء في مكانه المناسب.
تساقطت قطرات الندى على قلبه، فأثمرت الإيمان بدون مشقة أو عناء. ومن على متن السفينة شاء الله أن يكون صيام رمضان منعطفا هاما في حياته، توالت تباعا على إثرها الأحداث حتى التقى بالذي أثار دهشته.
من القوانين التي على كل من في السفينة اتباعها أيضا أنني كنت ضابطا في التدريب، فلا يصح لي أن أجلس أو أتناول طعامي مع أعضاء الطاقم الآخرين، حيث أن الضباط يجلسون ويتناولون الطعام سوية. هذا يكون في غير أوقات العمل، أما في أوقات العمل فهو مسموح. كان لدى أحد أفراد الطاقم قرآن وبعض الكتب عن الإسلام، وبين قراءتي لتلك الكتب التي تتحدث عن الإسلام وكتاب مالكوم إكس اكتشفت أننا في رمضان، كما علمت أيضا أنه يجب علينا الصوم، ولكني لم أكن أعرف كيف أؤدي الصوم، فتوقفت عن الأكل لمدة 3 أيام، واكتفيت في تلك الأيام 3 بشرب العصير. في الحقيقة لقد كانت السفينة كبيرة جدا، وفي تلك الأيام 3 كان الناس يتناقلون الخبر أن السيد بنت لم يتناول الطعام لمدة 3 أيام. بعد ذلك خالفت القواعد، حيث أنني بدأت أتكلم عن الدين وعن الإسلام خاصة، لذلك قاموا بتحويلي لسفينة أخرى. في بعض الأحيان تظن أن ما يحصل يعتبر شيئا سيئا، لكن إذا نظرت خلال ما يحدث ستكتشف الجانب الجيد في مكان ما. عندما قاموا بتحويلي إلى سفينة أخرى شعرت أنني مرفوض، فكنت حزينا جدا، ولكن الحمد لله. أتذكر أن ذلك حدث في يوم جمعة، هبطت الطائرة ومن ثم جاء الضابط التنفيذي ليأخذني من مطار سان فرانسيسكو. أخذني إلى السفينة الجديدة التي كانت في جزيرة بين سان فرانسيسكو وأوكلين، فقام الضابط بإرشادي إلى غرفتي ومن ثم قال لي مع السلامة وذهب. حينها كانت نيتي أن أذهب إلى سان فرانسيسكو لأبحث عن المسلمين هناك. ذهبت إلى محطة الحافلات لأذهب إلى سان فرانسيسكو، وعندما وصلت الحافلة قلت للسائق أريد أن أذهب إلى سان فرانسيسكو، فأجاب بأنه علي الذهاب إلى الجانب الآخر من الشارع لأن هذه الحافلة متجهة إلى أوكلين. بعد أن تحركت الحافلة مباشرة جاءت سيارة، وقال السائق هل أستطيع خدمتك؟ فقلت له أريد الذهاب إلى أي من أندية موسيقى الجاز، فقال لي أنا آسف لا أعرف أندية موسيقى الجاز، فأنا لا أذهب هناك لأني مسلم. عليك أن تتخيل، أول شخص أقابله كان مسلما. سبحان الله، لم أصدق حينها ما يحدث أمام عيني، ولم يكن مسلما فقط بل كان سنيا أيضا، وكان يمتلك فهما جيدا للإسلام. كان اسمه محمد عبد الله، هل تصدق ذلك؟ محمد عبد الله كان مسؤولا عن حراس الأمن، وكان حينما قابلني يدور حول المكان حتى يتأكد من أن حراس الأمن في أماكنهم وأن كل شيء على ما يرام. العادات في أمريكا مختلفة تماما عن العادات هنا في السعودية، ففي أمريكا لا يمكن أن يدعوك شخص ما إلى بيته من دون أن يعرفك من قبل، ولكن ذلك الأخ بابتسامته الجميلة قال تفضل معي، فركبت معه، أخذ يكمل دورته ليتفقد حراس الأمن، ومن ثم أخذني إلى بيته وتناولنا طعام العشاء. هل يمكن أن تصدق ذلك؟ كيف يمكن أن يدعوني شخص إلى بيته وهو لا يعرفني؟ بعدها أخذني إلى المسجد ليؤدي صلاة العشاء، وفي المسجد بدأ المؤذن بالأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حينها كنت في فرح لا يوصف، بكل وقتي معه كان يتحدث معي ويخبرني عن الإسلام. الحمد لله، السفينة الجديدة التي كنت فيها كان بقربها محطة، فكنت كثيرا ما أقابله خلال اليوم. كل يوم بعد الساعة 5 كنت أذهب إلى المسجد، مسجد المودودي. في يوم من الأيام كنا جالسين في حلقة في المسجد وكنا نتحدث، فقال لي الإمام متى تريد أن تدخل في الإسلام؟ فتعجبت لسؤاله وقلت ماذا تعني بقولك؟ لقد أكملت قرابة الشهر وأنا أصلي معكم في المسجد وأعرف كيف أقرأ الفاتحة، وتسألني متى تريد أن تصبح مسلما؟ فرد علي بقوله: يجب عليك أن تنطق بالشهادة، بأن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكان ذلك في 17 من شهر أغسطس عام 1979.
لا إله إلا الله محمد المصطفى محمد.
يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. الحمد لله رب العالمين، هذا بفضل الله.
الحمد لله رب العالمين.
لا إله إلا الله محمد رسول الله لازنك عبار الله. لا إله إلا الله محمد المصطفى محمد is messenger. لا إله إلا الله محمد رسول الله لازنك عبار الله. لا إله إلا الله محمد المصطفى محمد is messenger. لا إله إلا الله محمد رسول الله there's no God but Allah. لا إله إلا الله محمد المصطفى محمد is messenger. لا إله إلا الله محمد رسول الله there's no God but Allah. لا إله إلا الله محمد رسول الله there's no God but Allah. لا إله إلا الله محمد رسول الله there's no God but Allah.
أتذكر أنني كنت في كاليفورنيا وكان والدي في فيلادلفيا، وتقع هاتين المنطقتين في طرفي أمريكا. اتصلت بأمي بعد أن نطقت بالشهادة مباشرة وقلت: لقد أصبحت مسلما يا أمي. صدمت أمي بالخبر وظلت صامتة لدقيقة أو دقيقتين، ثم قالت: أصبحت ماذا؟ فقلت: أنا الآن مسلم. فبدأت تصرخ وتنادي أبي، فجاء أبي ورفع سماعة الهاتف، فأخبرته بأني دخلت في الإسلام، فلم يستطع أن يصدق ذلك. قال: يبدو أنك تحت تأثير المخدرات. فقلت: أبي، أنا لست سكرانا ولكني أصبحت مسلما. لذلك نصيحتي لكل من يدخل في الإسلام بأن ينتظر إلى أن يدخل بيته ويخبر أهله بما يريد، لأنك بإخبارهم عبر الهاتف سيكون من الصعب عليهم أن يعوا ما تقول. على أي حال، عدت مجددا إلى الجامعة، وكنت حينها مرتديا لباسا مغايرا لما كنت أرتدي من قبل، فكان لباسي الثوب والعمامة. تخيل أني كنت في السابق اجتماعيا جدا ومعروفا لدى معظم الطلاب، كما كنت أشارك كثيرا بالأنشطة مثل الموسيقى والرقص. والآن أنا أرتدي فستانا وأضع خرقة على رأسي على حد قولهم، والكل يريد أن يعلم ما الذي حدث لي وما الذي غيرني عندما كنت بعيدا عنهم. فقلت لهم أني مسلم الآن، ولقد قمت بفعل ذلك لأنه كان يجب علي لأحمي نفسي ولكي يعلم الناس أنه حدث تغيير في حياتي، فلن أفعل كثيرا من الأمور التي كنت أعملها في السابق. وكانت تلك خطوة مهمة. ما قمت بفعله كان صعبا جدا، حيث أن الجامعة كانت صغيرة جدا، وكان الجميع يعرف بعضهم البعض. من الأشياء المضحكة أن بعض الطلاب كانوا يبتعدون ويذهبون من طريق آخر عندما يرونني. ولكن الحمد لله، بعودتي إلى الجامعة بدأنا بتكوين جماعات الطلاب المسلمين. لقد كان هناك بعض الطلاب من السعودية والكويت وباكستان ونيجيريا لم أعرفهم من قبل. ولكن بعد عودتي نظرت إلى أحدهم وسألته: هل أنت من المملكة العربية السعودية؟ ألست مسلما؟ فرد بصوت خافت وقال: نعم. فقلت: لماذا لم تدعو إلى الإسلام في الجامعة منذ أن التحقت بها؟ وكذلك الأخوة من الكويت وباكستان ونيجيريا كانوا مثله تماما. الحمد لله، كنا نجتمع كثيرا ونصلي صلاة الجمعة سويا، وهدى الله 21 طالبا للإسلام ممن كانوا يجلسون معنا على يدي. وأتذكر أني كنت أتحدث مع الداعية سراج وهاج، وهو من بروكلين، فقلت له: أنا لست جيدا بما يكفي في الدعوة إلى الإسلام، فقد هدى الله على يدي 21 رجلا فقط. فنظر إلي باستغراب وقال: 21؟ إنه عدد جيد. الحمد لله. هكذا كنا نحاول أن ننشر الدعوة بكل ما نستطيع، فكنا نذهب إلى البيوت ونطرق الأبواب ونتحدث مع الناس عن الإسلام. ومما ساعدنا كثيرا أن المجموعة التي كنا فيها في مسجد المودودي كانت من أفضل المجموعات الإسلامية، حيث كان أفرادها قريبين من بعضهم البعض.
رفرفت راية الدعوة إلى الله في قلبه، فصار مفتاح خير لصحبه وخلانه، حتى افتتح خيمة ثقافة المملكة العربية السعودية، فأسلم على يديه آلاف الجنود الأمريكان في أهم حدث مر على تاريخ حياته.
بعد أن تخرجت من الجامعة وأنهيت دراسة البكالوريوس، وكان ذلك عام 1982، حصلت على قبول في الكلية الأمريكية الإسلامية عام 1983 لدراسة الماجستير في الدراسات الإسلامية. كانت تلك الجامعة في شيكاغو، حقا إنها مدينة رائعة وفيها الكثير من المسلمين، وكنت أرسل أوراقي لكثير من الدول الإسلامية مثل باكستان والسعودية وغيرها، لأن ذلك كان من أهدافي، وهو الذهاب إلى دولة إسلامية. والحمد لله، وفقني الله للحصول على منحة للدراسة في جامعة الملك سعود، وكان ذلك عام 1985، كما قلت سابقا، في البلد الذي يكون فيه اليوم طويلا ولكن الوقت ينقضي فيه بشكل سريع جدا. الحمد لله، قضيت حوالي نصف حياتي هنا في السعودية، وكانت تلك الفترة التي قضيتها وما زلت أعيشها جميلة جدا. بحمد الله، تزوجت من امرأة تعيش في مكة وقد ولدت فيها، ولكن أصولها من فطاني وهي ما بين ماليزيا وتايلاند، ورزقنا الله بستة أطفال وهم عاصم وزياد ودينا ودانيا. وهما توأمان، وزينب وجمانة، كما وفقني الله لتقديم بعض البرامج التي تعرض في القناة السعودية الثانية. في حرب الخليج الأولى عام 1991، تذكرون الفتنة التي حصلت حيث كان الجنود الأمريكان يأتون هنا في السعودية، ليس من أمريكا فقط ولكن من جميع أنحاء العالم. هل لا تفكرتم معي منذ متى ولم يأتي هذا العدد الكبير من غير المسلمين إلى المملكة، وكانوا ما بين 500,000 إلى 1,000,000 جندي؟ لذلك أردت أن لا أضيع فرصة دعوة الجنود إلى الإسلام. سافرت إلى خميس مشيط وذهبت إلى القاعدة العسكرية، ولكنهم طلبوا الذهاب إلى المسؤول الأكبر، فذهبت إلى هناك وقابلت المسؤول، لكنه خيب أملي. ولم يسمح لي بأن أقوم بالدعوة. بعد ذلك تلقيت مكالمة هاتفية من أحد أصدقائي، وكان يعيش في الدمام، وكنا نناديه بالدوسري، وقال لي: يا حذيفة، نريد أن ندعو الجنود الأمريكان، كيف يمكن أن ننجز ذلك؟ فقلت له: لدي فكرة جميلة، وهي أن ننصب خيمة في وسط القاعدة العسكرية. وكان ذلك في الخبر، بين البرج الموجود هناك وبين المكان الذي كان يعيش فيه اللاجئين من منطقة الخفج، وأسمينا الخيمة ثقافة المملكة العربية السعودية. بدأنا بالعمل من الساعة 9 إلى الساعة 5، ولكن اضطررنا إلى العمل لمدة 24 ساعة من كثرة مجيء الجنود إلى الخيمة. سبحان الله، كان الجندي يدخل إلى الخيمة كافرا ويخرج بعدها مسلما. فقد أسلم حوالي 6,000 جندي في تلك القاعدة العسكرية. مما جعل الجيش الأمريكي يغير القوانين، فقد سمحوا للرجال أن يطيلوا لحاهم، كما سمحوا للنساء بارتداء الحجاب، سمحوا لهم أيضا بالصوم في رمضان. لقد بدأنا الدعوة بخيمة صغيرة، ثم بعدها بدأت دعوتنا بالتوسع شيئا فشيئا خلال الأعوام من 1991 إلى 1995. مرة أخرى أرحب بكم في المملكة العربية السعودية الساحرة التي تتميز بيومها الطويل والوقت الذي يمضي سريعا جدا.
السلام عليكم ورحمة الله. الدمع يجري يا إلهي، خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي، خذ بقلبي للرشاد.